بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بأحبابنا في الله والمتواصلين مع أخذ الدروس طلبا لتزكية النفوس والقرب من المولى الملك القدوس جل جلاله. وفي هذه الوصايا وصلنا إلى خاتمة في إحدى الوصايا، يقول فيها سيدنا الإمام الحداد عليه رضوان الله: خاتمة الوصية تشتمل على آيتين كريمتين من الكتاب المنزل وحديثين جامعين من سنة النبي المرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعدة آثار تسند إلى السلف الصالح وتروى عنهم وتنقل. فأما الآيتان فذكرنا بقوله تبارك وتعالى، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ففيه كريم الخطاب من رب الأرباب يقول: يا أيها الذين آمنوا، وعلى قدر ما يستقر ويستكن في باطن كل واحد من المؤمنين من الإيمان يحلو له خطاب الرحمن ويستعذب نداء المولى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. اتقوا الله أي اتقوا سخطه وغضبه وعذابه، فلا طاقة لكم بشيء من ذلك. توقوا ذلك واحذروه بامتثال أمره إيمانا وتعظيما ومحبة، واجتناب نهيه تعظيما وحياء ومحبة. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، إشارة إلى أن من أظهر بسط التقوى على المتقي تأمله فيما يقدم لغده، والمراد بالغد ما بعد الحياة الدنيا. فكأن الحياة الدنيا يوم والغد بعدها، ما بعد هذا اليوم. فجميع الحياة الدنيا لا تساوي في عند النظر في القيامة إلا يوما أو بعض يوم، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. فقوله لغد ما بعد الحياة الدنيا، انظروا ماذا قدمتم لما بعد هذه الحياة، أي آتيناكم الفرصة في الحياة لتستعدوا لما بعدها ولتكنزوا كنوزكم وتقيموا أسباب فوزكم بعد خروجكم من ذا الحياة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فشان المحاسبة والمخاطبة للنفس والتأمل فيما يقدم الإنسان عظيم يترتب عليه النجاح والفلاح وتدارك الهفوات والتنجي عن الآفات، بل وتعلو به الدرجات. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس متأملة متذكرة متدبرة ما قدمت لغد، أي شيء قدمته لما بعد هذه الحياة من خلال هذه الحياة، وإنما يقدم ما شرع تعالى وأحب من النيات والمقاصد والصفات والأفعال والأقوال. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله في نظركم هذا وفيما تقدمونه، فقدموا الخالص وقدموا الطيب وقدموا التام، لا تجعلوا لله إلا أنفس ما عندكم وأعز ما يوجد لديكم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الناس يهابون الخبراء، وإذا شيء من أعمالهم يقول بيجي الخبير ويطلع عليه، ترتعد فرائصه إيش يقول له هذا الخبير، وما تساوي خبرة الناس وإن الله خبير بما تعملون. أعلموا بأعمالكم ودوافعكم فيها ونياتكم وقصدكم وكيفية قامتكم إياها وما جرى منكم فيها وكيف أديتموها وماذا ترتجون منها وإلى ماذا التفتتم في إقامتها وعلى أي الوجوه جعلتموها، خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله وهو محيط بهم وكل شيء يذكرهم به وهم يغفلون عنه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فما أدركوا حظ أنفسهم من تزكية ولا تربية ولا تطهير ولا تنوير، فساروا في جميع ما يلبون به شهوات نفوسهم أعداء لأنفسهم ونسوا أنفسهم، فلم يزكوها ولم ينوروها ولم يطهروها حتى استحقت الحريقة بالنار، استحقت البعد والطرد والحجاب. أنساهم أنفسهم فساروا لا يتصرفون في حقيقة صالح أنفسهم قط، يعيشون في الحياة فيما يضرهم وأنفسهم مهملة، نسوا أنفسهم. وكل الذي معهم كان يمكن أن يرتفعوا به فانخفضوا وأن يتصلوا بسببه فانقطعوا وأن يربحوا فخسروا، فنسوا أنفسهم أنسوا أنفسهم فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون الخارجون عن سواء السبيل. كما أن الفسق خروج له خروج الثمرة من كمها، فخروج الإنسان من صحيح مسار فسق. ثم ذكرنا بالحديث الكريم الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات، خشية الله في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفاقر، وثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث منجيات جمعهن الله لنا وجميع المنجيات، إنه أكرم الأكرمين، وكتب لنا النجاة في الدنيا والآخرة. أولها خشية الله في الغيب والشهادة، خشية الله وهي المخافة الصادرة عن تعظيم، خشية الله في الغيب والشهادة في الظاهر والباطن، في الحس والمعنى، في الملاء والخلاء. خشية الله في الغيب والشهادة، وإنما تصح الخشية في الشهادة إذا صحت في الغيب، على قدر صحتها في الغيب تصح في الشهادة. خشية الله في الغيب وشهادة، حيث تراك أعين الخلق وحيث تغيب عنك، حيث تكون في الخلأ وحيث تكون في الملأ. خشية الله في الغيب والشهادة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ألا وكلمة العدل في الرضا والغضب، أي الإنصاف وقول الحق، وكلمة العدل في حالة الرضا وفي حالة الغضب، فإنهما حالتان يستجر فيهما الإنسان إلى الزيادة والنقص. في حالة الرضا يبالغ في الثناء وفي المدح ويجنح إلى من هو راض عنه ويميل إليه ولو كان على باطل، وفي حالة الغضب يميل إلى البطش والانتقام وإلى إنكار الحق لأهله وإلى أن يكتم شيئا من الحق وإلى أن يظهر الأمر على غير حقيقته وصورته. قال كلمة العدل في الرضا والغضب، فهي علامة العقل وعلامة الإيمان وعلامة الصدق مع الرحمن جل جلاله. كلمة العدل في الرضا والغضب، وقد قال سيدنا سواد بن غزية لسيد الوجود وهو في حالة الحرب: أوجعتني يا رسول الله، ووقف وناوله القضيب الذي في يده قال: خذ فاستقضي لنفسك. وهو في حالة تسوية صفوف للحرب فوقف صلى الله عليه وسلم قال: لكنك ضربتني وليس على بطني شيء، وانت على بطنك ثيابك. خرج ثيابه قال: تفضل اذرب. اكب عليه يقبله: ما حملك على ما صنعت؟ الى رسول الله: حذر ما درى وسألت الله الشهادة، وسأحببت أن يكون آخر عهدي بالدنيا أن يمس جلدي جلدك. في هذا إثبات معتقد الصحابة في معنى التقرب إلى الله بالقرب من الذات الكريمة وتبرك بها، وأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له بخير، فكان أحد 14 الذين استشهدوا في بدر رضي الله عنه سواد بن غزية. لكن شوف كيف قال كلمة وقف في هذا الحال وقال له: خذ قتص لنفسك، بطني مكشوفة قال: خذ ضرب. صلوات ربي وسلامه عليه. الله، كلمة العدل في الرضا والغضب. ولعزة ذلك نهي القاضي عن أن يقضي وهو غضبان، وأمر الغضبان إذا غضب أن يجلس إن كان قائم ويتجع إن كان جالس، وأن يطفئ حرارة الغضب بالماء. ولما غضب بعضهم قال صلى الله عليه وسلم: لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. قال بعض الصحابة: ما يقول يا رسول الله؟ قال: يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذهب إليه. قال: يا هذا، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: مجنون أنا؟ بجنون؟ ولا رضي. ولما غضبت مرة سيدة عائشة قال صلى الله عليه وسلم: أحضر شيطانك؟ قالت: لي شيطان؟ قال: ما من أحد إلا ولو شيطان، لكن يتمكن منه ويحذر عند الغضب. ويوثر أن إبليس قال: إني وسوس لابن آدم في قلبه، فإذا غضب ترت إلى رأسي فلعبت به كما يلعب الصبيان بالكرة. قالت: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. كلمة العدل في الرضا والغضب. ولهذا كانوا يقول: إذا أردت أن تصادق أحد غضبه أول وشوف كيف حاله وقت الغضب، أنت تعرف يصلح هذا للصحبة وما يصلح. كلمة العدل في الرضا والغضب. ودخل شاب على سيدنا عمر بن الخطاب وهو في آخر حياته بعد الطعنة بعد أن طعن، ومدح سيدنا عمر وذكر شيء من صفاته وعدله. التفت سيدنا عمر قده في آخر، رأى ثوب نازل على الكعب، قال يا هذا ارفع ارفع إزارك ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. ولم يترك كلمة العدل غضب لا عند الموت ولا بمدح هذا ولا في كل سواء. يقول الحق يا ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. قال والقصد أي الاقتصاد واتخاذ الوسط في الغنى والفقر. وقد كان صلحاء الأغنياء في كل مكان في كل زمان، ومضوا في مثل هذا الوادي والبلدان، لا يميز الغني عن الفقير في مناسبة من مناسباتهم الاجتماعية، لا في زواجاته ولا في عزوماته ولا في ملابسه ولا ملابس أهله ولا في مسكنه. فكان يعمل الغني منهم مسكنه كالمتوسط منهم وثيابه كالمتوسط منهم، ولا يتميز الغني عن الفقير إلا بكثرة الصدقات في السر أكثرها، هذا يتميز. ها الله الله، سيما العفاف عليه مبادين، فلا يدرى الغني من الفقير العائلي. فإذا جاءت عنده مناسبة زواج وغيره عمل كما يعمل المتوسط منهم، لا يتجاوز ذلك، فلا يعرف أنه غني إلا بالصدقات وأكثرها سر. هؤلاء تزكوا وتربوا وكانوا أهل قصدين، فقيرهم حر وذو المال منفق رجاء ثواب الله في صالح السبل، لباسهم التقوى وسيماهم الحياء وقصدهم الرحمن في القول والفعل. القصد في الغنى والفقر. قالوا لبعض أهل التجارة منهم قد جاءت بضاعة يحتاج الناس إليها بعض الطعام في وقت عدم في هذا الطعام، فقالوا له هنيئا لك أسعفت لك الدنيا، قال يا لك الحمل من هذا الطعام معدوم، الناس كلهم محتاجين إليه، بأي ثمن بيشترون منك، تشفى فيهم بما تريد. قال أسعفت الآخرة، قالوا له أسعفت الدنيا، قال بل أسعفت الآخرة، فقسمه كله، قال حصلت الفرصة أسعفت الآخرة، قال هذه فرصتي لكسب الدرجات. وقالوا لي آخر هنا كان تاجر في بعض القرى في عيناتهم، أيضا جاءته بضاعة مرغوبة قليلة، فجاءوا إليه التجار وقالوا له ما الآن عندك الفرصة وتمن علينا بنشتري منك التجار، قال بتعطوني مثلها مرتين مثل ثمنها مرتين، قالوا نعم، قال ثلاث مرات، قالوا نعم، قال أربع مرات، انت طماع جمل بس هي أربع مرات، قال خمس، قال لا أنت مجنون، أنت ما أحد بيشتري منك بهذا، قال أنا حصلت واحد بيعطيني أكثر، قالوا من هذا من بيعطيك هذا، قال حصلت واحد يعطينا عشر، من هو، قال ربي، قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، بتعطونا عشر، قال ما بنعطيك عشر، قال هو بيعطينا عشر وقد يضاعفها إلى سبعمائة إلى ضعف، روحوا وتصدق به كله. لا إله إلا الله، رضي الله عنهم، يعرفون كيف يتاجرون. والقصد في الغنى والفقر. وكان بعض الأخيارنا من التجار ينفق ثلث ماله، ثلث ماله نفقات على أهل البلاد، وثيابه وأكله مثل متوسطين من الناس، وإذا ما شاف الطريق حصل أعمى، وإلى عجوز يمسك بيده ويوصله الحلم. وهو ما حد في المنطقة كلها يداني ثراءه أبدا، لكنها قلوب تصفت ونفوس تزكت، ما يغرها المال ولا غيره. ولذا كان سلطانهم يمشي بتواضعه وأدبه بين الناس، ويرى رحمته الأطفال فمن دونهم، ويحضر مجالس العلم في قابل العلماء بالأدب. هكذا كانوا سلاطينهم، لا غرهم مال ولا غرهم سلطان. اتصلوا بفوق فكانوا فوقيين كلهم، ونعم العيش عيشهم. يقولوا: وثلاث مهلكات اللهم أعذنا من جميع الهلكة: شح مطاع، شح في النفس، إما في الحس شح، شح بالمال، شح بالنصيحة، شح بالخدمة، شح بأي معنى من معاني الشح. يطيعه صاحبه ينقاد لشحه فيهلك، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح مضاء وهوى متبع، ما يخلو الإنسان من هوى، ولكن من اتبع هواه أرداه. كل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوان. كل من ليس يمنع نفسه عن حضيض الهوى ذاق الهوان. من تدنى دنت بهمته لو يكون عاليا بالزبرقان. والمجاهد من جاهد هواه. هوى متبع، فإذا جهد الهوى فسلم زمامه لسيد المرسلين، فقد تم الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هوى متبع هذا مهلك، وإعجاب المرء بنفسه بعقله برأيه بعلمه بقوته بما عنده هذا هلكة. فالعجب هلكة، والعجب أخفى من الرياء، والرياء أخفى من دبيب النمل. الله يخلصنا منها كلها ويصفينا. إعجاب المرء بنفسه، وهو يمنعه عن الاستفادة، ويمنعه عن الاستزادة من الخير، ويمنعه عن التنجي عن الشر. إعجابه بنفسه ويوقعه في الطغيان. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا ظن نفسه وتوهم أنه استغنى فهو الطاغي، يطغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. والحديث الثاني يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج. من كان عنده خوف وهو في الطريق يمشي في الليل، ما يقعد قاعد محله، ما يجلس إلا إن كان آمن. ما إذا عنده خوف من عدو يهجم عليه، من سيل ينزل به، من سبع يأتي يفترسه، يدلج يعني يمشي في ظلمة الليل. من خاف أدلج، ما شاف الدلجة، ما شاف ظلمة الليل. ومن أدلج ما قعد ينام ولا يلهو ولا يغفل، مشى في الليل بلغ المنزل، يصل لمكانه آمن مطمئن ويسلم، لا عدو يقتله ولا سبع يفترسه ولا سيل يغرقه ولا شيء من الآفات تطرقه. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. فكذلك من خشي الله وخاف أدلج، مشى في ظلمة الليل، فصار محترزا في شؤونه، متوقيا عن المكروهات والشبهات، لا يتراخى عن تقديم الصالحات وفعل المكرمات وعن المبادرة بالتوبة عند الوقوع في الأفوات أدلج، ويقوم في الليل يحب قيام الليل ويحب الاستغفار في السحر. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، والمنزل هنا الجنة. ألا إن سلعة الله بضاعته غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اجعلنا من أهلها وأدخلنا إياها من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ثم إنه بعد الآيتين والحديثين يختم الوصية بذكر بعض الآثار التي تمت إن شاء الله تعالى تأتي معنا في شيء من الدروس المقبلة. بارك الله في أعمارنا، رزقنا الادكار، رزقنا الاعتبار، رزقنا الاتصاف بالإنصاف، رزقنا الاتباع، رزقنا الاقتداء، رزقنا الاهتداء، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ماذا يسأل عن عدم التميز في المجلس وأن يحب الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه؟ إيش دخل هذا في هذا، هذا في هذا؟ تميز في المجلس يصلح له فرش مخصوص، يصلح له مقعد مخصوص، يصلح له مكان مرفوع، هذا التميز الذي يكرهه الله تبارك وتعالى. مدور أثر النعمة، أول النعمة نعمة الافتقار والاضطرار، فلتظهر عليك أثر النعمة، هذا من أعظم النعم. وهكذا، وأما التميز في المجلس أن يتميز عن الجالسين بمقعد بفرش مخصوص، بنوع من التعالي. والأخ من كندا يقول تذكر كتب السير رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما الفكر متواصل الأحزان، وكان آخر أنه كان كثير التبسم يمازح أصحابه رضوان الله عليهم، فكيف نوفق بين ذلك؟ تذكر البشاشة والسرور، إن التوفيق بين ذلك أن تعلم أنه كلما عظم الحال والوعي والفهم جمع بين الأمور التي ترى كأنها متضادة وكأنها متناقضة، ففي الوقت الذي يكون فيه حزينا على شأن الأمة والقيام فيها بالأمر هو كثير التبسم في نفس الوقت، في الوقت الذي كان فيه إذن مشغول الفكرة هو حاضر الذكر وهو المستمع لقول القائل صلى الله عليه وسلم. فتجتمع كل هذه الأوصاف في الذات الشريفة، وكلما تمكن الإنسان في المعرفة وتقوى في اكتساب الصفات تجمع بين الصفات المتعددة في الوقت الواحد. وفي عالم الحس يرى الإنسان الذي هو ضعيف لا يستطيع القيام إلا بنوع من الأعمال على بطء فيه وتأني، فإذا قوي وألفه مشى فيه بسرعة، ثم أضاف إليه ثاني، ثم أضاف إليه ثالث. ولهذا تجد لو إنسانا يتعلم السواقة وهو فزعان وهو ضعيف وهو خائف، مجموع كله على السواقة بيداته برجله، ولا يقدر يلتفت كذا ولا كذا ولا يكلم حد، حتى المراية ما يعرف يشوفها سواء فزعان. فإذا تمكن وقدر هو يتكلم، هو يجيب قصصه، هو يضحك، هو يشغل المسجل، هو يحط السماعة ويكلم التليفون ويمشي ويلف ويسوق ويعمل. والحين هذا يلف ويسوق ولا يتكلم بالتليفون وإلا كله يسأل في وقت واحد. فكذلك كلما قوي حال الإنسان جمع الصفات في الوقت الواحد. صلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين، قال سيدنا جرير بن عبد الله: فما رآني منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم. فهو وسط فكره العميق وحزنه المتواصل وهمه العظيم كثير التبسم كثير الإصغاء إلى كلام المتكلم كثير السعي في قضاء الحوائج صلوات ربي وسلامه عليه. قالت أم المؤمنين: فإذا آذنه المؤذن للصلاة قام فخرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلوات ربي وسلامه عليه، فيضع كل شيء في موضعه. وهذه من السعودية تقول: يأتيني في المنام خيال أسود بشكل إنسان يلتف ويضغط ويختفي كراهية كرسي فيستمر فترة طويلة أحيانا قصيرة ثم يذهب، ماذا أصنع حتى لا يأتي؟ تصنعين أن تقري آية الكرسي قبل أن يأتي وتكرريها سبعا قبل النوم، وكذلك البسملة تسعة عشر مرة قبل النوم، وتقرئين الأذكار الواردة قبل النوم، ويختفي مثل هذا الخيال الذي يأتيك في المنام. والأخ حامد أيضا من ماليزيا: ما ضابط اللهو المباح وما هو المقدار الذي لا يكسي القلب؟ هذا كلمة رسول المؤمنين: والذين عن اللغو معرضون. اللغو المحرم والمكروه، اللهو المباح مثل الإنشاد الطيب، اللهو المباح مثل استعمال الدف الطار في عرس وغيره، هذا هو اللهو المباح. مثل اللهو المباح المزح من غير إيذاء من غير كذب، هذا من اللهو المباح. وأمثال ذلك، فهذا قد يكون عونا على التنشيط ومساعدا للقلب لا مقسيا. وإنما ما كان من الكلام السيء أو الآلة المحرمة فهو اللهو الذي يقسي القلب ويبعد عن الرب جل جلاله. وهذه من السعودية تقول: خالتي تركت بيتها بسبب ضرب زوجها، لا ما زالت في ذمتي، هل عليها شيء لكونها في بيت أهلها؟ إن كان الضرب مبرحا أو كان لغير سبب شرعي فخروجها هربا من ذلك لا يكون من النشوز، ولكن عليها أن ترى من أهل العقل من ينظر المسألة ويتوسط في إصلاح حالهم. وإن كان بسبب صحيح شرعي وهو ضرب غير مبرح فخروجها نشوزا يكون حراما عليها ويجب عليها العودة. وعلى كل الأحوال فلا تغتني عن الاستعانة بأحد من أهل العقل والعلم ليصلح بينهم ويقوم الأمر. الأخ عبد السلام من صنعاء يقول: أعلى نعيم الجنة نظر الكريم نسمع نظر الجلاب الجنة لم يثبت بالدليل القطعي، قد سمعت إن كنت تتابع شيء من هذه الروحات أيضا أن الأدلة التي أولها من أولها فيها تصريح بالنسبة للسنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله، وبعد ذلك ماذا يكون من ثبوت بأي نوع من أنواع الأدلة، ماذا يؤثر على كون ذلك أعلى النعيم، ومن ذا الذي يشك أن أعلى النعيم هو القرب من الله، وأن أعلى مظاهر القرب من الله ما عبر عنه بالنظر إلى وجه الله الكريم، وقد أسلفنا أن ذلك كله بعيد عن متخيلاته المتخيلين ممن يلزم الرؤية جهة أو صورة أو جسما وما إلى ذلك. تعالى الله عن كل ذلك وعن ما لا يليق بجلاله علوا كبيرا. فالأمر كما قال رسوله صلى الله عليه وسلم وصحت عنه: إنما القول قول رسوله وهو أعلم الخلق به صلوات ربي وسلامه عليه، وكلامه صلى الله عليه وسلم لا يمكن صرفه عن ظاهره إلا بتأويل متكلف. وقد علمنا أن ذلك نتيجة الرضوان، والحق يقول ورضوان من الله أكبر، إذا عظم الرضوان من الله كان القرب في أعلى المعان بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن ذلك ذلك الإمداد للقوى في دار الكرامة حتى تخرج عن جميع الطور الذي كانت عليه في عالم الدنيا، حتى لا إن خواطر صاحب الجنة هي المؤثرات الفعالة التي تنفعل لها الأشياء، فلا يخطر على باله وقوع شيء أو إرادة شيء إلا وقع كما أراد. فسبحان الذي هيأ دار النعيم تكريما منه وحظا عظيما لمن سبقت لهم منه السوابق، جعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل جنته. فليكن من الاجتهاد والحرص أن يدخلنا الله تبارك وتعالى جنته، وأن يجعلنا من أهلها. وألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، وإلى ذلك نسابق. اللهم أكرمنا بحسن السباق، وخلقنا بأحسن الأخلاق، أدبنا بأحسن الآداب، ثبتنا على الاستقامة، واتحفنا بالكرامة، وفرج كروب الأمة أجمعين، واجعلنا في خواص الهداة المهتدين، واجعلنا والسامعين الحاضرين وأحبابنا ممن ترعاهم عين عنايتك في الأطوار كلها، ونقنا عن الشوائب، فعنا إلى علي المراتب في عافية. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.